أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثمرة الثانية ما ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، وتبناه صاحب الرياض، وحاصله أنه بناء على الوضع للصحيح، فإذا شك في جزئية شيء أو شرطيته يتمسك بأصالة الاشتغال، وبناء على الوضع للأعم إذا شك في ذلك يتمسك بالبراءة. وقد طبق ذلك صاحب الرياض في أكثر من موضع من شرحه. والوجه في هذه الثمرة التي تختلف عن الثمرة السابقة في أن السابقة ترتبط بالأصل اللفظي، وهذه ترتبط بالأصل العملي. الوجه فيها أن الصحيح بناء على بساطة الجامع عندما يشك في جزئية شيء مثلا، يرجع شكه إلى الشك في محقق هذا الجامع وفي محصله بعد الفراغ عن أصل التكليف، والشك في المحصل بعد الفراغ عن التكليف مجرى لأصالة الاشتغال. في كل مورد نعلم بالتكليف، ولكن المحصل لهذا التكليف أو لغرض المولى هل هو هذا المصداق أو ذاك، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط. فإن كان بين الموردين المترددين تباين فالعقل يحكم بالاحتياط بنحو التكرار، وإن كان بينهما جهة التقاء فالعقل يحكم بالاقتصار على جهة الالتقاء. هذا هي القاعدة في موارد الشك في المحصل. فمثلا لو دار أمر الإكرام أنه هل يحصل بواسطة الإطعام أو بواسطة القيام، فلا بد من الإطعام والقيام معا، لأن النسبة بينهما هي نسبة التبادل. وإن كان لا بينهما التقاء، كان يكون لزوم الاحترام مردد بين الإكرام وبين الإطعام، وفرغنا عن أن الإطعام إكرام، فيجب احتياطا أن نحترم بالإطعام، لأنه على كل حال ومسقط للتكليف. بينما لو كنا من القائلين بالأعم، الجامع أمر مركب، عليكم السلام، فالصلاة الفاقدة للجزء المشكوك مثلا هي صلاة تكون محصلة للعنوان، لأن المفروض أن الوضع للأعم، وإنما يشك في دخالة جزء زائد، فيكون من الشك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرها الميرزا القمي وصاحب الرياض. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه الثمرة، بل يرى أن الأصل العملي لا يختلف بين الصحيح والأعم، ففي كلا القولين يتمسك بأصل واحد، هو إما البراءة لو كنا من القائلين بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإما الاشتغال لو كنا من القائلين بالاشتغال، سواء كنا نقول بالصحيح أم كنا نقول بالأعم. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا، وكان خلاصته أن المصنف ميز بين صورتين: الصورة الأولى ما يكون نسبة الفعل الخارجي إلى المطلوب نسبة السببية والمسببية، كما هو الحال في الطهارة بالنسبة للوضوء، فإن الوضوء الذي هو عبارة عن غسلتين ومسحتين نسبته إلى الطهارة نسبة السبب إلى المسبب. فعندما نشك في دخالة شيء في الوضوء يرجع ذلك إلى الشك في تحقق المسبب وفي تحصل المسبب من ذلك الفعل الفاقد للجزء المشكوك، فتجري أصالة الاشتغال. الحالة الثانية أن تكون نسبة الفعل الخارجي إلى العنوان المطلوب نسبة المرئي إلى المرآة لا السبب إلى المسبب. وقد ذكرنا أن الجامع البسيط على الرغم من بساطته فإنه يقبل الحكاية عن الخارج ويتحد مع الخارج اتحاد الحاكي مع المحكي. وفي مثله حتى على الوضع الصحيح يكون من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقد أوضحنا ذلك مفصلا فيما سبق. إذن حتى من يقول بالوضع الصحيح إذا كان يختار في دوران الأمر بين الأقل والأكثر البراءة فيجري البراءة، وحتى لو كان يقول بالوضع للأعم إذا كان يختار في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاشتغال فيجري الاشتغال. فإذا لا نصدق اختصاص الاشتغال بالصحيح واختصاص البراءة بمن؟ بالأعمي. طبعا هذا مفصلا تقدم. الثمرة الثالثة ما يعبر عنه بمطية الأصول. كلما انزحم ركب عليها وهرب. كل مرة تقول للأصول شنو الثمرة في هذا البحث يقول لك تظهر في النذر. إذا أراد أن يفر يعني ما وجد ثمرة فعلى الأقل بالنذر. إذا كان المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص فلله علي كذا وكذا، فهذه ثمرة للمعنى الحرفي. فلذا يقال لها بمطية الأصول. نعم أي نعم. خلاصة هذه الثمرة أنه لو نظر ناذر بالتصدق في أول مرة يصلي فيها ولده النذر ينعقد. ليه؟ راجح. فصلى الولد صلاة فاسدة فبناء على الوضع للصحيح لا يجب الوفاء، بناء على الوضع للأعم يجب الوفاء. ملتفت جيدا؟ واضح هذه الثمرة. فإذا يوجد ثمرة. طبعا هذا التصوير للثمرة تصوير بدوي وأولي وبحاجة إلى تحقيق أكثر، ولكي يتضح المطلب نشير إلى إشكال ذكره الشيخ الأعظم على هذه الثمرة. شوف دائما خذها قاعدة، الأخند إذا مطلب موجود وأشكل عليه بإشكال وجاء الأخند وأورد إشكالا آخر، ماذا يعني هذا؟ مع أن ذاك الإشكال بمرأة ومسمع منه، معنى ذلك أنه لا يرتضي ذلك الإشكال، أو على الأقل يرى أن هذا الإشكال أولى من ذاك الإشكال. وإلا شنو السبب؟ وإلا إذا الأخند يعني الآن كثير من المطالب، ما تتصور أن كل مطلب لا ننسبه هو للأخند، كثير من الإشكالات التي يذكرها الأخند أشكلت من قبل ذكرها هنا. هذا معنى ذلك أن الإشكال الصحيح ما في داعي أن يعرض عنه. الشيخ الأعظم ذكر إشكالا الأخند هنا لم يذكره، وإنما ذكر إشكالا آخر، مع أن نلاحظ السيد الخوئي جاء وذكر نفس الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم. وهذا في الحقيقة نحتاج إلى تدقيق، لماذا الشيخ الأعظم أعرض عن ذلك الإشكال؟ ألا الأخند أعرض عن إشكال الشيخ الأعظم؟ التفت جيدا. حاصل إشكال الشيخ الأعظم أن وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب الوفاء به يدور مدار القصد وعدمه لا مدار الوضع وعدمه. فلو فرضنا أن لفظة الصلاة موضوعة للأعم لكن الناذر قصد من الصلاة في صيغة النذر الصحيحة فلا يجب عليه الوفاء في المثال، فهذا يكشف عن أن الوفاء وعدم الوفاء يدور مدار القصد لا مدار الوضع. فالوفاء وعدمه ثمر للقصد لا للوضع. واضح إشكال الشيخ الأعظم؟ هذا الإشكال تبناه أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن الأخند لم يورد هذا الإشكال، وهذا بحاجة إلى تدقيق في تصوير الثمرة الثالثة. حاصل مدعي الثمرة أن الناذر بمجرد الصيغة مع قطع النظر عن أي قرينة في البين يترتب عليه وجوب الوفاء وعدمه بناء على الوضع للأعم أو للصحيح. بمعنى أن ذات قول الناذر لله علي إذا صلى يترتب عليه وجوب الصدقة، فهو استعمل لفظا في صيغة نذره بما لهذا اللفظ من معنى موضوع له، فإذا فرض هكذا ناذر تترتب عليه الثمرة، تترتب عليه الثمرة. ولا يرد إشكال الشيخ الأعظم، لأنه بناء على إشكال الشيخ الأعظم يكون الناذر بناء على الوضع للأعم قد استعمل الصلاة مجازا في الصحيحة، والمفروض أن مصب البحث هو استعمال الألفاظ بما لها من معنى موضوع له. مدعي الثمرة هنا يدعيها، كيف جيدا؟ يعني الآن أنا أريد أن أستعمل صيغة نذر، أستعمل ألفاظ بما لها من معنى موضوع له، فقلت لله علي كذا إذا صلى ابني أن أتصدق بكذا، أن تأتي وتقول أن هذا التابع للقصد، فلو قصد الصلاة الصحيحة حتى على الوضع للأعم يجب عليه، لا يجب عليه الوفاء، نقول هذا خلاف الفرض. الفرض أنه استعمل الألفاظ بما لها من معنى موضوع، هنا استعمل اللفظ حينئذ مجازا، وهذا خلاف مدعي الثمرة. فلأجل ذلك الأخند رحمة الله عليه لم يقبل بحسب الظاهر إشكال الشيخ الأعظم. أما الصحيح في الإشكال بنظر الأخند فنحن نسلم ظهور هذه الثمرة، بمعنى أن الناذر إذا استعمل الألفاظ بما لها من معنى وضعي يترتب عليه وجوب الوفاء بناء على الأعم، ولا يترتب عليه بناء على الصحيح. لكن ليس المقصود من البحث عن الثمرة مطلق الفائدة، بل المقصود من الثمرة الثمرة التي على تقدير ترتبها تجعل المسألة داخلة في سلك مسائل علم الأصول. إذن لا نبحث عن مطلق الثمر، ونحن نعرف أن المسألة لكي تندرج في علم الأصول لابد أن يكون نتيجة البحث فيها يجعلها تقع في طريق استنباط حكم شرعي كلي، والثمرة الأولى التي ذكرناها في الدرس السابق تجعل نتيجة البحث في الصحيح والأعم يقع في استنباط حكم فرعي كلي، فيقال لفظة البيع موضوعة للأعم، هذه الصغرى، وبناء على الوضع للأعم يجوز التمسك بالإطلاق، فينتج ذلك أنه لا يشترط في صيغة البيع العربية إذا كنا نشك طبعا، أما إذا كان عندنا دليل لا تصل النوبة إلى التمسك بالإطلاق بالأصل اللفظي، بينما هذه الثمرة الثالثة هي ثمرة جزئية فلا تصلح ثمرة للمسألة الأصولية، فنتيجة البحث في الصحيح والأعم تجعل الثمرة منحصرة في مبحث النذر وفي فرع من فروع النذر، وسوف يأتي في أول الأصول العملية يصرح الماتن هناك أنه إنما لم ندرج قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية في علم الأصول لاختصاصها بباب دون باب، بخلاف الأصول الأربعة فإنها تجري في جميع الأبواب. هذا تمام الكلام بما يرتبط بمبحث الثمرة. بعد وضوح هذه المقدمات ندخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع ما هو؟ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للعام، كل هذا كان مقدمات. استدل للصحيح. طبعا لا تنسى نبهنا على مسألة أن المصنف في غنى عن الاستدلال. ليه؟ لأن الأعم لا يمكن أن يصور جامع والصحيح يمكن، فيتعين الوضع للصحيح لأن الوضع فرع التصور، والأعم لا يمكن أن يتصور، فالصحيح يمكن له أن يتصور، فإذا الوضع للصحيح. استدل للصحيح بوجوه. الوجه الأول التبادر، بدعوى أن المنصبق من لفظ الصلاة مثلا عند إطلاقها وتجردها عن القرائن اللفظية والحالية هو خصوص الصحيح، والتبادر آية من آيات الحقيقة وعلامة من علامات الوضع. اعترض على ذلك بأنه بناء على الوضع للصحيح يكون الجامع بسيطا، ليس كذلك؟ تقدم. والجامع البسيط لم نعلمه بكنهه، وإنما استكشفناه بالبرهان الإني من خلال الأثر بمقتضى قاعدة الواحد لكما تقدم مفصلا. والتبادر الذي معناه الانصباق يقتضي وفرع تصور المنصبق إليه، ونحن لم نتصور الجامع، لأن المصنف قال الجامع يؤثر بوجوده الواقع لا بوجوده التصوري، لم نتصوره. والتبادر فرع التصور، إذا لم نتصور الموضوع له كيف يتبادر إلى ذهننا الموضوع له؟ ملتفت للإشكال؟ هل يتبادر إلى ذهنك شيء مجهول؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن التبادر فرع التصور صحيح، لكنه ليس متفرعا على تصور الشيء تفصيلا ومن جميع الجهات. بل يكفي مطلق التصور ولو بوجه من الوجوه، والممتنع هو التبادر في مورد المجهول المطلق وما نحن فيه ليس من مصادق المجهول المطلق، لما عرفت من أن الجامع البسيط معلوم ببعض جهاته كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر ومعراجية المؤمن وما شابه ذلك. نقرأ. يقول لا لا، هذا الإجمال هنا غير العلم الإجمالي الذي حلينا فيه إشكال الدور. تفت هناك حلينا إشكال الدور بالعلم الارتكازي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي بالواضع لا بالموضوع له، هنا نتكلم عن الموضوع له، الموضوع له لا نعلمه تفصيلا، أما بعد هذا التبادر نعلم تفصيلا بأن لفظة الصلاة وضعت للصحيح. تفهمنا كلام الإجمال هنا في الموضوع له، الإجمال هناك في نفس ماذا؟ في نفس العلم بالواضع. طفتنا السؤال جيد. يقول وقد انقدح، انتفت هنا مصنف هنا دخل في أي مسألة؟ دخل مباشرة في الجواب عن الإشكال عن الثمرة، في الجواب عن الثمرة. وقد انقدح بذلك بابتناء الأصل العملي على المبنى الذي يختاره الباحث في الأصول العملية، انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله، إجمال الخطاب أو إهماله، طارة نريد أن نوضح الإجمال والإهمال مفهوما، طارة نريد أن نوضح الإجمال والإهمال موردا. المهم هنا أن نوضح الإجمال والإهمال موردا لا مفهوما. مورد الإجمال هو الوضع للصحيح، مورد الإهمال هو الوضع للأعم الذي استثنيناها في آخر البحث المنصرم. ما هو الذي استثنيناه في آخر البحث المنصرم؟ بقولنا نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد بيان، هذا في مقابل الإهمال. أما موردا للإجمال هو الذي ذكره في أول الثمرة السابقة، أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب. الذي يهمنا هو المورد لا المفهوم، ولا سوف يأتي إن شاء الله في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد إشارة بحث تفصيلي في تفسير المفهوم في مورد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الوضع للصحيح. الثمرة الثالثة، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، قلت وإن كانت تظهر، فإذا هو لا يسلم إشكال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أنكر الثمرة، حتى هذه الثمرة الجزئية أنكرها، وهي ليست ثمرة للوضع وإنما هي ثمرة للقصد. طب الشيخ الأخوند لا، يقول تظهر الثمرة، بينا وجه الإعراب. قلت وإن كانت تظهر فيما لو نظر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم على الأعم. طبعا لابد أيضا هنا، هذه مثل كلمة نعم التي جاءت هناك، يعني لو فرضنا أنه أخل بشيء حتى الصلاة الفاسدة لا يصدق عليها، واضح هنا لا تظهر الثمر. وعدم البرء على الصحيح إلا أنه ليس بثمر لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمر، وين عرفنا؟ في بحث التعريف، من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها، أنا أستحسن أن يرجع الضمير إلى المسألة الأصولية لا إلى الثمرة، لأنه هو الأقرب، واقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. فافهم، طبعا هذا فيه إشكال، إذا تتذكرون الشيخ المظفر كيف عرف علم الأصول؟ لا، هذا تعريف المشهور، هذا من زمن الميرزا القمي. نعم، لا، هذا تعريف الميرزا النائي. نعم،
أو التي تقع في طريق
المسلمين، التي تقع نتيجتها. المهم كلمة نتيجتها. هنا أشكل عليه أن نفس المسألة تقع في طريق الاستنباط لا نتيجة البحث في المسألة. هذا في بحث التعريف أشرت إلى ذلك، أنه في كلام بينهم أن فقط المسائل الأصولية، العناوين هي المسائل الأصولية، أم المبادئ التصديقية التي يستدل بها على المسائل الأصولية لابد أن تدخل في علم الأصول. هذا في الحقيقة التعبير مبتني على هذا الخلاف، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت إلى آخره. فافهم وكيف كان، فقد استدل للصحيح بوجوه لا بوجوده، أحدها التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، ولا منافات، هذا يريد أن يجيب عن الإشكال، ولا منافات بين دعوى التبادر وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه، ولكنك قد عرفت كونها مبينة بأكثر من وجه، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، قربانية إلى آخره. ثانيهما نقرأه، لا يوجد فيه بحث صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض الأجزاء. يعني الآن لو جاء رجل بصلاة فاسدة نقول له هذا ليس بصلاة، أيضا بنفس الطريقة الارتكازية التي تكون في التبادر أو شرائطه، بالمضاقة يعني بالدقة يصح السلب، وإن كان بالعناية يقال له هذا صلاة، وصحة الحمل الذي هي من علامات الحقيقة ليست صحة الحمل بالعناية بل صحة الحمل بالمضاقة. والحمد لله رب العالمين.